بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو العلامة الألوسي رحمه الله شارح مسائل الجاهلية، قال: فكان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارة وظهور عدوهم عليهم تارة من دلائل نبوة موسى عليه السلام وآياته، وكذلك ظهور أمة محمد صلى الله عليه وسلم على عدوهم تارة وظهور عدوهم عليهم تارة هو من دلائل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأعلام نبوته. وكان نصر الله لموسى وقومه على عدوهم في حياته وبعد موته كما جرى لهم من يوشع وغيره من دلائل نبوة موسى، وكذلك انتصار المؤمنين مع محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته مع خلفائه من أعلام نبوته ودلائلها. قال: وهذا بخلاف الكفار الذين ينتصرون على أهل الكتاب أحيانا، فإن أولئك لا يكون مطاعهم إلى نبي، ولا يقاتلون أتباع الأنبياء على دين، ولا يطلبون من أولئك أن يتبعوهم على دينهم، بل قد يصرحون بأن إنما نصرنا عليكم بذنوبكم، وأن لو اتبعتم دينكم لم ننصر عليكم، وأيضا فلا عاقبة لهم، بل الله يهلك الظالم بالظالم كما يهلك الظالمين جميعا، ولا قتيلهم يطلب بقتله سعادة بعد الموت، ولا يختارون القتل ليسعدوا بعد الموت. يعني هو الآن يذكر الفوارق بين من يقاتلون على الحق ومن يقاتلون على الباطل، وبين من يقتلون على الحق وبين من يقتلون على الباطل. والله سبحانه وتعالى قد قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وش الفرق؟ وترجون من الله ما لا يرجون، هذا الفرق. وإلا فالألم حاصل والقتل حاصل من صاحب الحق وصاحب الباطل. قال: فهذا وأمثاله مما يظهر الفرق بين انتصار الأنبياء وأتباعهم وبين ظهور بعض الكفار على المؤمنين أو ظهور بعضهم على بعض، ويبين أن ظهور محمد صلى الله عليه وسلم وأمته على أهل الكتاب اليهود والنصارى هو من جنس ظهورهم على المشركين وعباد الأوثان، وذلك من أعلام نبوته ودلائل رسالته، وليس هو كظهور بخت نصر على بني إسرائيل وظهور الكفار على المسلمين. إلى أن قال: ولهذا أعظم الفتن فتنة الدجال الكذاب، لما اقترن بدعواه الألوهية ببعض الخوارق كان معه ما يدل على كذبه من وجوه، منها دعواه الإلهية وهو أعور، والله ليس بأعور، مكتوم بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن قارئ وغير قارئ، والله تعالى لا يراه أحد حتى يموت. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات الثلاث في الأحاديث الصحيحة، يعني ليس مجرد ما شخص يتبع يدل على أنه صاحب حق، أو أن يجرى على يديه بعض خوارق العادات يدل على أنه صاحب حق، قد يكون هذا ابتلاء. فالدجال على رغم أنه أعور، منظر غير لائق، مزعج، أضف إلى ذلك مكتوب بين عينيه كافر، قد مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن سواء كان كاتب أو غير كاتب، حتى المؤمن العام الذي لا يقرأ ولا يكتب يقرأ هذه الكتابة، تبصير وهداية من الله سبحانه وتعالى، ويجري الله على يديه خوارق عادات، ابتلاء وامتحان. عندما نلجأ الناس إلى الماديات والانبهار بالمظاهر يمكن الدجال من بعض خوارق العادات، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. في نهاية أمره بعد أن تنقضي الفتنة وتتم الحكمة الإلهية من غربلة الناس بعد هذه الفتنة، عندما يريد أن يسلط على الشاب مرة أخرى لا يستطيع أن يقتله، وفي المرة الأولى قد ضربه جزلتين كل قطعة مسافة الغرض، ثم يدعوه فيأتي شاب يتهلل يضحك يقول: أتؤمن بي؟ قال: والله ما زدت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يضربه مرة أخرى لا يستطيع، انظر إلى عجز، ما يمكن، يحاول ما يستطيع. انتهت فترة الدجال بما فيها من الابتلاء بنهاية المطاف في الشاب الذي قد سبق أن قتله ثم يريد أن يقتله مرة أخرى لا يستطيع أن يقتله. انتهت تمثيلية، كانت عبارة عن ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. فلما ظهر هذا الشاب وثبت في هذه الفتنة حتى عرف الناس جميعا أنه كذاب ودجال، عندئذ بقي الدجال دجال كاسمه، ما استطاع أن يضرب ذلك الشاب مع أن السلاح بين يديه، يجعل صفائح من حديد أو صفائح تصد ذلك السيف الذي يريد أن يضربه الدجال بما يشبه التدريع كما يقال بالمصطلح المعاصر لعنق ذلك الشاب، فلا يستطيع أن يضرب عنقه. قال: فأما تأييد الكذاب ونصره وإظهار دعوته دائما فهذا لم يقع قط. الكذاب قد يمر مرحلة من المراحل يروج كذبه، لكن يتمكن الكذب؟ لا. يتمكن الباطل؟ لا. يتمكن الكفر؟ لا، لا يمكن هذا أبدا. من زعم ذلك فقد كذب بالقرآن وجهل بالله وبسننه الكونية والشرعية. لكن كما قال الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. انظر في الاعتبار الإلهي والحكمة الإلهية، سمى هذه الفترة قليل ونحن نحصيها على أنها سنوات كثيرة، لكن متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وهذا على مر التاريخ كم ظهرت من دول، إمبراطوريات كانت تسمى إمبراطورية، يعني ملك عظيم اجتاح العالم. زالت تلك كل الإمبراطوريات بمجموعة من المسلمين، بقلة قليلة أمام ذلك العدد الهائل من أمم الكفر، زالت كلها. سيف الإسلام قطز، رجل من المماليك، من لقبه قطز؟ لقبه التتر المغول، ومعناه قطز معناه المشاغب الشرير، لصق به هذا الاسم. ما كانوا يظنون أن زوال ملكهم سيكون على يد هذا الشاب الذي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، فاشتراه السلطان المعز في مصر على أن يعلم أولاده، على أن يعلم أولاده، فلا يزال يعلم أولاده وجليسا للملك حتى آل الملك إليه. وفي فترة ملك قطز بأكملها 11 شهرا و10 أيام استطاع أن يقضي على التتر بما فيه مع القضاء على العبيديين وغير ذلك بفترة وجيزة. إذن المسألة ليست كم يكون عمرك وكم هي فترة ملكك وخلافتك ومسؤوليتك، لكن ما أنتجت، ما أنتجت، ما أثمرت، هذا هو السؤال المهم. فقد رب التتر قطز كما رب فرعون موسى في قصره، فكان زوال ملك فرعون على يد ذلك الغلام الذي رباه النبي الرسول موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والتتر كان زوالهم على يد ذلك الشاب الذين ربوه فترة ثم باعوه في سوق النخاسة، ثم كان زوالهم على يده. قال: فأما تأييد الكذاب ونصره وإظهار دعوته دائما فهذا لم يقع قط. فمن يستدل على ما يفعله الرب سبحانه وتعالى بالعادة والسنة، فهذا هو الواقع على ذلك أيضا بالحكمة، فحكمته تناقض أن يفعل ذلك، إذ الحكيم لا يفعل هذا. الله سبحانه وتعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه سنة الله الكائنة، أن الغلبة في نهاية المطاف تكون للحق ولأهله، وأما الباطل إن ظهر أحيانا لحكمة لقصد الزلزلة والابتلاء والامتحان، إلا أن العاقبة للتقوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.